الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التكافل بين المسلمين قيمة نبيلة، بها يعم التآلف والتراحم بين الناس، وفي ظلها يتحقق استقرار الأوطان وتماسكها، والمجتمعات المسلمة مترابطة متعاونة يشد بعضها بعضا، كما عبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. والحديث أيضا متفق عليه. وقد حثنا الشرع الحنيف على التكافل والتعاون من خلال دعوة إلى المسابقة في الخيرات بقضاء حوائج الناس، والسعي إلى تفريج كرباتهم في إخاء صادق وعطاء كريم، وتعاون على ما ينفع الناس، حيث يقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين، فهم أهلها وأعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن عسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، والغيظ هو امتلاء القلب من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يقضمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من القضم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة عن المسيء، وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا لهم، وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه، ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وبعض غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم والسعي في جمع كلمتهم وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التكافل بيننا وحثنا عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي: فذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي ما زاد على كفاية الإنسان من أي شيء كان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التكافل والإيثار بالأشعريين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي نفذ زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. فقد استحق هؤلاء الكرام ثناء نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته حين استحضروا روح التعاون والأخوة الممزودة بفضيلة المحبة والإيثار. ولا شك أن قضاء حوائج الناس فضيلة دينية عظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا أو ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أخرجه أبو يعلى والبيهقي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصفهاني واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم أي النعم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. والمسلم الحق المتمسك بتعاليم دينه القائم بتطبيقها على نفسه في صدق وإخلاص كريم جواد، يداه مبسوطتان بالخير والعطاء على أبناء مجتمعه في شتى المناسبات والأحوال، وهو إذ ينفق يبذل بسخاء المؤمن الواثق بأن عطاياه لا تضيع، إذ هي محفوظة لدى عليم خبير، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والمسلم الحق المتمسك بتعاليم دينه يؤمن أيضا وهو يجود بماله أن ما ينفقه سيعود عليه بالفائدة الجمة والخير العميم، وسيخلفه الله عليه أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن المسلم الصادق لينفق ماله وهو على يقين أن الله تعالى سيعوضه عما أنفق من ماله في هذه الدنيا بركة ونماء وخلفا. وإذا ما غلبه شح نفسه وأمسك يده عن العطاء والبذل فسيبتليه ربه بماله نقصانا وضياعا وتلفا. وهذا ما صوره الحديث الشريف أوضح تصوير: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وهو حديث متفق عليه. ولا يخالج نفس المسلم الواثق بربه شك، أن ما ينفقه في سبيل الله لا ينقص من ماله شيئا، فالصدقة تنمي المال ولا تنقصه، ما نقصت صدقة من مال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. أما ثوابه على ما أنفق ابتغاء وجه الله فيجل عن الوصف والتقدير بمضاعفة الله إياه أضعافا مضاعفة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد المال الباقي حقيقة هو ما أنفق في سبيل الله، وذلك في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذبحهم شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم مصححا: بقي كلها غير كتفها. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، والمعنى أنها بقيت لنا في الآخرة سوى كتفها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تأصيل فضيلة الكرم في نفوس المسلمين وجعلها من الفضائل التي يتسابق المسلمون إلى التحلي بها والتنافس فيها. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أي إنفاقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والكرم من أفضل أخلاق الإسلام ومن أحسن شمائل المسلم الاجتماعية، ومن هنا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء سائلا: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث في الصحيحين. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتنقسم أحوال من دخل في عداد إخوانك أربعة أقسام: منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويستبد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته، فهذا أعدل إخوانك. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك، قد منع خيره وقمع شره، فهو لا صديق يرجى ولا عدو يخشى. وإن كان الأمر كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروقك حسنها ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمنع خيره وإن كان باللوم أجدر. وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل ومهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن، وحسبك مهانة من رجل مستقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله، فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب. وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع، وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلا في نائبه ولا يقعد عن نهضة في معونة، فهذا أشرف إخوانك نفسا وأكرمهم طبعا. فينبغي لمن أوجد له الزمان مثله، وقل أن يكون له مثل، لأنه البر الكريم والدر اليتيم، فما أجدر من وجده أن يثني عليه خنصرة ويعض عليه بناجده، ويكون به أشد ظنا منه بنفائس أمواله وسني ذقائده، لأن نفع الإخوة عام ونفع المال خاص، ومن كان أعم نفعا فهو بالادخار أحق. ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه إذا رضي سائر أخلاقه وحمد أكثر شيمه، لأن اليسير مغفور ولأن الكمال معوز. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. أسأل الله أن يوفقنا للخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما لا شك فيه أن التكافل بين أبناء المجتمع واجب الوقت، حيث يستقبل الناس في هذه الأيام شهر رمضان ضيفا كريما يأتي بالخير واليمن والبركات والنفحات، ويشمر الجميع فيه عن سائد الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة. ومن أوجب ما يستقبل به هذا الشهر التكافل بين المسلمين بإطعام الجائع وإعانة المحتاج، حتى يطمئن الناس وتتفرغ قلوبهم لاستقبال نفحات وبركات الشهر الكريم. وقد وعد الله جل وعلا أهل الفضل والخير والإنفاق الجزاء الجزيل والأجور المضاعفة. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث في الصحيحين: إن المجتمع المسلم السليم لا يعرف ظلم الغني للفقير ولا حقد الفقير على الغني، لأن الغني في المجتمع المسلم السليم كريم جواد، يعرف حق الفقير في ماله فلا يبخسه حقه ولا يتقاعس عن إسعافه ورفده ومعونته وإنصافه. ولأن الفقير لا ينظر إلى الغني بعين الحقد والضغينة والكراهية لأنه أكثر منه مالا، ذلك أن الغني في المجتمع المسلم لا يجمع ماله من حرام، وإنما يجمعه بكده وكدحه واجتهاده وجهده من طريق الكسب الحلال المشروع. ثم إن مبدأ تكافؤ الفرص الذي أتاحه المجتمع المسلم لجميع المستضلين بظله يفسح المجال للفقير أن يعمل ويكدح ليصبح بدوره غنيا إن شاء، فالباب مفتوح للجميع ليلده كل طموح نشيط وثاب العزيمة عالي الهمة، ولا داعي للحقد والضغينة والتربص وحب الانتقام، ولا مكان للحاقدين المبتغين المتربصين للانتقام في مجتمع الحب والتآخي مجتمع الإسلام. والمسلم الحق كريم مهما كان فقيرا ومهما كان عطاؤه قليلا، فحسب الإسلام منه أن تنبجس في نفسه عاطفة الرحمة بمن هو أفقر منه، ويحس ما يعانيه غيره من ألم وحرمان. ومن أجل ذلك جاءت النصوص تحض الفقراء على الإنفاق القليل على حسب استطاعتهم، لتبقى نفوسهم ريا بنداوة المشاركة الوجدانية لإخوانهم. ووعد الله هؤلاء المنفقين على إقلالهم وعسرتهم بتتمير صدقتهم وتنميتها حتى تصبح كالطود الشامخ، شريطة أن تكون من كسب حلال. من تصدق بعدل ثمرة أي بقيمتها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أي مهرة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. ولكي لا تنغلق النفوس وتحتجب عن المشاركة الوجدانية في المجتمع، ولكي لا تجف ينابيع الخير والرحمة والتعاطف فيها، دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق اليسير مهما كانت مقلة معسرة، وحذرها من السلبية والانغلاق والإمساك، لأن في ذلك مهلكة وبوارا وعذابا. فقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. لقد أراد الله للمسلم أن يكون عنصر بناء ومنفعة وخير في مجتمعه، يفيض دوما بخيره على الناس سواء أكان غنيا أم فقيرا. ومن هنا جاء الهدي النبوي حاضا المسلم على فعل الخير على حسب قدرته وإمكاناته، وجعل له في كل فعل للخير صدقة، على كل مسلم صدقة. قالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فإن له صدقة. متفق عليه. لقد وسع الإسلام دائرة الخير ليلجها كل مسلم، فلا يحس الفقير المعدم أنه محروم من المشاركة الاجتماعية الخيرة لخلو يده من المال، ففتح له أبواب هذه المشاركة بجعل كل عمل نافع يقوم به صدقة له يثاب عليها كما يثاب الغني على إنفاقه. كل معروف صدقة. متفق عليه. وبذلك ضمن مشاركة جميع الأفراد في بناء المجتمع وخدمته وتحسينه، وأدخل على قلوب أبنائه جميعا الراحة والسرور والابتهاج بهذه المشاركة التي ترد للإنسان اعتباره وتحفظ كرامته وتحقق مثوبته. أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها، سبق درهم 100,000 درهم. والمسلم التقي الورع إذا وفقه الله للعطاء والبذل في سبيله لا يمن على من أعطاهم، بل يحرص على أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا بين أنه لا شيء أحبطوا للعمل وأبطلوا للثواب ثواب الصدقة من المن والأذى. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المن، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء، المسبل والمنان، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التكافل بين المسلمين قيمة نبيلة، بها يعم التآلف والتراحم بين الناس، وفي ظلها يتحقق استقرار الأوطان وتماسكها، والمجتمعات المسلمة مترابطة متعاونة يشد بعضها بعضا، كما عبر عن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه. والحديث أيضا متفق عليه. وقد حثنا الشرع الحنيف على التكافل والتعاون من خلال الدعوة إلى المسابقة في الخيرات بقضاء حوائج الناس والسعي إلى تفريج كرباتهم في إخاء صادق وعطاء كريم وتعاون على ما ينفع الناس، حيث يقول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات. ويقول سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أمر الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها السماوات والأرض، فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟ فهم أهلها، وعمال التقوى هي الموصلة إليها. ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي في حال عسرهم ويسرهم، إن أيسروا أكثروا من النفقة، وإن عسروا لم يحتقروا من المعروف شيئا ولو قل. والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، والغيظ هو امتلاء القلب من الحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يقضمون ما في القلوب من الغيظ ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم. والعافين عن الناس، يدخل في العفو عن الناس العفو عن كل من أساء إليك بقول أو فعل. والعفو أبلغ من القضم، لأن العفو ترك المؤاخذة مع المسامحة عن المسيء. وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق الرذيلة، وممن تاجر مع الله وعفى عن عباد الله رحمة بهم وإحسانا لهم وكراهة لحصول الشر عليهم، وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد الفقير، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان، فقال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. فالإحسان في عبادة الخالق فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم جاهلهم وبعض غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات. فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم إلى التكافل بيننا وحثنا عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال الراوي: فذكر صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي ما زاد على كفاية الإنسان من أي شيء كان. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التكافل والإيثار بالأشعريين، حيث يقول صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، أي نفد زادهم أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. متفق عليه. فقد استحق هؤلاء الكرام ثناء نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبته حين استحضروا روح التعاون والأخوة الممزوجة بفضيلة المحبة والإيثار. ولا شك أن قضاء حوائج الناس فضيلة دينية عظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا أو ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. أخرجه أبو يعلى والبيهقي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له، ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الأصفهاني واللفظ له، ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. الحديث، وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يقرهم أي النعم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله في حاجة العبد ما دام في حاجة أخيه. أخرجه الطبراني بإسناد صحيح. والمسلم الحق المتمسك بتعاليم دينه القائم بتطبيقها على نفسه في صدق وإخلاص كريم جواد، يداه مبسوطتان بالخير والعطاء على أبناء مجتمعه في شتى المناسبات والأحوال، وهو إذ ينفق يبذل بسخاء المؤمن الواثق بأن عطاياه لا تضيع، إذ هي محفوظة لدى عليم خبير، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والمسلم الحق المتمسك بتعاليم دينه يؤمن أيضا وهو يجود بماله أن ما ينفقه سيعود عليه بالفائدة الجمة والخير العميم، وسيخلفه الله عليه أضعافا مضاعفة في الدنيا والآخرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إن المسلم الصادق لينفق ماله وهو على يقين أن الله تعالى سيعوضه عما أنفق من ماله في هذه الدنيا بركة ونماء وخلفا. وإذا ما غلبه شح نفسه وأمسك يده عن العطاء والبذل فسيبتليه ربه بماله نقصانا وضياعا وتلفا. وهذا ما صوره الحديث الشريف أوضح تصوير: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل وعلا: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، وهو حديث متفق عليه. ولا يخالج نفس المسلم الواثق بربه شك أن ما ينفقه في سبيل الله لا ينقص من ماله شيئا، فالصدقة تنمي المال ولا تنقصه، ما نقصت صدقة من مال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم. أما ثوابه على ما أنفق ابتغاء وجه الله فيجل عن الوصف والتقدير بمضاعفة الله إياه أضعافا مضاعفة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد المال الباقي حقيقة هو ما أنفق في سبيل الله، وذلك في الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن ذبحهم شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم مصححا: بقي كلها غير كتفها. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح، والمعنى أنها بقيت لنا في الآخرة سوى كتفها. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تأصيل فضيلة الكرم في نفوس المسلمين وجعلها من الفضائل التي يتسابق المسلمون إلى التحلي بها والتنافس فيها. يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته أي إنفاقه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. والكرم من أفضل أخلاق الإسلام ومن أحسن شمائل المسلم الاجتماعية. ومن هنا كان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء سائلا: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث في الصحيحين. قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتنقسم أحوال من دخل في عداد إخوانك أربعة أقسام: منهم من يعين ويستعين، ومنهم من لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه ويستوفي ما له، فهو كالمقرض يسعف عند الحاجة ويستبد عند الاستغناء، وهو مشكور في معونته ومعذور في استعانته، فهذا أعدل إخوانك. وأما من لا يعين ولا يستعين فهو متروك قد منع خيره وقمع شره، فهو لا صديق يرجى ولا عدو يخشى. وإن كان الأمر كذلك فهو كالصورة الممثلة، يروقك حسنها ويخونك نفعها، فلا هو مذموم لقمع شره ولا هو مشكور لمنع خيره وإن كان باللوم أجدر. وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل ومهين مستذل، قد قطع عنه الرغبة وبسط فيه الرهبة، فلا خيره يرجى ولا شره يؤمن وحسبك مهانة من رجل مستقل عند إقلاله ويستقل عند استقلاله، فليس لمثله في الإخاء حظ ولا في الوداد نصيب. وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع مشكور الصنع، وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء، فلا يرى ثقيلا في نائبة ولا يقعد عن نهضة في معونة. فهذا أشرف إخوانك نفسا وأكرمهم طبعا، فينبغي لمن أوجد له الزمان مثله وقل أن يكون له مثل، لأنه البر الكريم والدر اليتيم. فما أجدر من وجده أن يثني عليه خنصرة ويعض عليه بناجده ويكون به أشد ظنا منه بنفائس أمواله وسني ذخائره، لأن نفع الإخوة عام ونفع المال خاص، ومن كان أعم نفعا فهو بالادخار أحق. ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخلق أو خلقين ينكرهما منه إذا رضي سائر أخلاقه وحمد أكثر شيمه، لأن اليسير مغفور ولأن الكمال معوز. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن: أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جزعا، أو تقضي عنه دينا. أسأل الله أن يوفقنا للخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما لا شك فيه أن التكافل بين أبناء المجتمع واجب الوقت، حيث يستقبل الناس في هذه الأيام شهر رمضان ضيفا كريما يأتي بالخير واليمن والبركات والنفحات، ويشمر الجميع فيه عن سائد الجد في الطاعة والاجتهاد في العبادة. ومن أوجب ما يستقبل به هذا الشهر التكافل بين المسلمين بإطعام الجائع وإعانة المحتاج، حتى يطمئن الناس وتتفرغ قلوبهم لاستقبال نفحات وبركات الشهر الكريم. وقد وعد الله جل وعلا أهل الفضل والخير والإنفاق الجزاء الجزيل والأجور المضاعفة. قال جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أبا، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. والحديث في الصحيحين إن المجتمع المسلم السليم لا يعرف ظلم الغني للفقير ولا حقد الفقير على الغني، لأن الغني في المجتمع المسلم السليم كريم جواد، يعرف حق الفقير في ماله فلا يبخسه حقه ولا يتقاعس عن إسعافه ورفده ومعونته وإنصافه، ولأن الفقير لا ينظر إلى الغني بعين الحقد والضغينة والكراهية لأنه أكثر منه مالا، ذلك أن الغني في المجتمع المسلم لا يجمع ماله من حرام وإنما يجمعه بكده وكدحه واجتهاده وجهده من طريق الكسب الحلال المشروع، ثم إن مبدأ تكافؤ الفرص الذي أتاحه المجتمع المسلم لجميع المستضلين بظله يفسح المجال للفقير أن يعمل ويكدح ليصبح بدوره غنيا إن شاء، فالباب مفتوح للجميع ليلده كل طموح نشيط وثاب العزيمة عالي الهمة، ولا داعي للحقد والضغينة والتربص وحب الانتقام، ولا مكان للحاقدين المضطغمين المتربصين للانتقام في مجتمع الحب والتآخي مجتمع الإسلام. والمسلم الحق كريم مهما كان فقيرا ومهما كان عطاؤه قليلا، فحسب الإسلام منه أن تنبجس في نفسه عاطفة الرحمة بمن هو أفقر منه ويحس ما يعانيه غيره من ألم وحرمان، ومن أجل ذلك جاءت النصوص تحض الفقراء على الإنفاق القليل على حسب استطاعتهم لتبقى نفوسهم ريا بنداوة المشاركة الوجدانية لإخوانهم، ووعد الله هؤلاء المنفقين على إقلالهم وعسرتهم بتثمير صدقتهم وتنميتها حتى تصبح كالطود الشامخ شريطة أن تكون من كسب حلال، من تصدق بعدل تمرة أي بقيمتها من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أي مهرة حتى تكون مثل الجبل، متفق عليه. ولكي لا تنغلق النفوس وتحتجب عن المشاركة الوجدانية في المجتمع، ولكي لا تجف ينابيع الخير والرحمة والتعاطف فيها، دعاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإنفاق اليسير مهما كانت مقلة معسرة، وحذرها من السلبية والانغلاق والإمساك لأن في ذلك مهلكة وبوارا وعذابا، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. لقد أراد الله للمسلم أن يكون عنصر بناء ومنفعة وخير في مجتمعه يفيض دوما بخيره على الناس سواء أكان غنيا أم فقيرا، ومن هنا جاء الهدي النبوي حاضا المسلم على فعل الخير على حسب قدرته وإمكاناته، وجعل له في كل فعل للخير صدقة، على كل مسلم صدقة. قالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف ويمسك عن الشر فإن له صدقة، متفق عليه. لقد وسع الإسلام دائرة الخير ليلجها كل مسلم، فلا يحس الفقير المعدم أنه محروم من المشاركة الاجتماعية الخيرة لخلو يده من المال، ففتح له أبواب هذه المشاركة بجعل كل عمل نافع يقوم به صدقة له يثاب عليها كما يثاب الغني على إنفاقه، كل معروف صدقة، متفق عليه. وبذلك ضمن مشاركة جميع الأفراد في بناء المجتمع وخدمته وتحسينه، وأدخل على قلوب أبنائه جميعا الراحة والسرور والابتهاج بهذه المشاركة التي ترد للإنسان اعتباره وتحفظ كرامته وتحقق مثوبته. أخرج أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف؟ قال: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها، سبق درهم 100,000 درهم. والمسلم التقي الورع إذا وفقه الله للعطاء والبذل في سبيله لا يمن على من أعطاهم، بل يحرص على أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والله جل وعلا بين أنه لا شيء أحبط للعمل وأبطل للثواب ثواب الصدقة من المن والأذى، فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المن، فقال صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، يعني المسبل إزاره وثوبه أسفل من الكعبين للخيلاء، المسبل والمنان، والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.